الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد ظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد. اشتباك مسلح بين مجموعة فلسطينية ومقاومة مع قوات الاحتلال في شمال الضفة. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأت القوة البرية في الجيش الإيراني مناورات خاصة حملت عنوان فاتح خيبر شمال غرب البلاد، بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة. وكان قائد القوة البرية للجيش العميد كيومارث حيدري أعلن أن عددا من الوحدات البرية ستشارك في هذه المناورات، إضافة إلى وحدات مدرعة مدفعية وطائرات مسيرة ودعم ناري من مروحيات طيران الجيش. كما أكد العميد حيدري أن مناورات القوات المسلحة تجري في مختلف مناطق إيران وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الأسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان كوريا الجنوبية لعرقلتها حصول الجمهورية الإسلامية على أموالها المجمدة لدى البنوك الكورية. وفي اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكوري مع نظيره الإيراني، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة التوصل لحل سريع لهذه المشكلة، معتبرا تبعية سيئول للمسار المرسوم من قبل واشنطن السبب الأساس لهذه القضية. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى توقف التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى القيود الحاصلة في مسار تجارة السلع الإنسانية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أي تمهيد للحضور الصهيوني المخرب في المنطقة، معتبرا إياه عاملا يزعزع الأمن والاستقرار فيها. وأكد خطيبزادة أن استقبال المنامة لوزير خارجية كيان الاحتلال لن يؤثر على القضية الفلسطينية ولن يضفي الشرعية على هذا الكيان المجرم. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن استضافة حكومة البحرين لهذا الوزير مخالف لإرادة الشعب البحريني، مضيفا أن شعوب المنطقة ستبقى معارضة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال. اندلع اشتباك مسلح بين مجموعة فلسطينية مقاومة مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات الصهيونية اقتحمت البلدة الواقعة في محافظة جنين وقامت بحملة مداهمات اعتقلت خلالها 6 من الأهالي. وشهدت مدينتي جنين وطوباس عدة اشتباكات مسلحة لمقاومين مع الصهاينة، استشهد خلالها 1 الفلسطينيين. إلى ذلك داهمت قوة صهيونية مناطق متفرقة في مدينة الخليل واعتقلت عدة فلسطينيين. ومن جهة أخرى قام آلاف الفلسطينيين فريضة صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال لمنعهم من الوصول إلى باحات المسجد. حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين ومحاولة العدو فرض وقائع على الأرض مع تصاعد جرائمه، الأمر الذي يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. ونعت فصائل المقاومة في بيان جميع السوداء في القدس المحتلة والضفة وغزة، وقالت أن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الأوضاع ويتحمل العدو مسؤوليته كاملا، وعاهدت الفلسطينيين بألا تسمح للاحتلال بالاستفراد بهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته. يأتي ذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة. هذا وشيع الفلسطينيون جثمان الشهيد علاء ناصر زيود الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة بورقين جنوب غرب جنين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مرة أخرى مدينة جنين تودع شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيد الأول فهو علاء زيود والذي حاصرت قوات الاحتلال منزلا كان يقيم به، وأطلقت القوات الخاصة الرصاص عليه من مسافة صفر في عملية إعدام واضحة الأدلة. المئات من الفلسطينيين في جنين شيعوا جثمان الشهيد زيود وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيدة الأخرى فهي إسراء خزيمة من سكان بلدة قباطية إلى الشرق من جنين، تم إعدامها بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس. الاحتلال ادعى أن الشهيدة وهي أم لثلاثة أطفال حاولت مهاجمة جنوده المتواجدين في المكان. وفي قطاع غزة، محمد أبو عمر مواطن فلسطيني من مخيم البريج وسط القطاع أصابته رصاصة إسرائيلية في العنق مما أدى إلى استشهاده على الفور.
ما تقوم به قوات الاحتلال خرق لأبسط حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية، عمليات اغتيال لا مبرر لها، عمليات قمع وقتل وحشية، سواء المتظاهرون في المقاومة الشعبية أو المواطنون في القدس أو في منطقة جنين، وهدف إسرائيل هو كسر المقاومة الفلسطينية.
عمليات الإعدام الميداني والتي ازدادت وتيرتها في الأراضي الفلسطينية وأدت خلال أسبوع إلى سقوط 7 شهداء يراها الفلسطينيون محاولة إسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين، لا سيما بعد المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة جنين إثر إعادة اعتقال الأسرى 6 الذين تحرروا ذاتيا من نفق الحرية. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشتى الطرق لمنع تحول المقاومة الفلسطينية في الضفة إلى مقاومة منظمة وممنهجة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية إرسال رسالتين، واحدة للمجتمع الإسرائيلي أنها ما زالت قوية ولديها القوة لقمع الفلسطينيين، والرسالة الثانية للفلسطينيين بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض للحيلولة دون وصول الوضع في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة. لو كان القتل وعمليات الإعدام بدم بارد والتنكيل والتهجير قادرة على إنهاء مقاومة شعب لانتهت القضية الفلسطينية منذ أكثر من 73 عاما.
خرجت تظاهرات في البحرين تنديدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع وصول وزير خارجية الكيان المحتل يائير لبيد إلى العاصمة المنامة، ورفع متظاهرون لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع، وحملوا أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. ونددت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال بزيارة وزير الخارجية الصهيوني، وقالت إن الاحتلال يمارس أبشع أنواع إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتشريد أهلها وتهويد مدن فلسطينية وخصوصا القدس والأقصى. وقالت في بيان إن تدنيس لابيد لأرض البحرين يأتي في ظل رفض عارم من الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية. هذا وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال لأرض البحرين وافتتاحه سفارة الكيان في المنامة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أول زيارة رسمية لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى البحرين بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية، يجري خلالها افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين فضلا عن العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة. هذه الزيارة تجري على وقع تظاهرات مناهضة للتطبيع لم تكن حديثة العهد أو مرتبطة بالزيارة فقط، بل بدأت مع بدء اتفاقات الخيانة والتحاق النظام البحريني بركب قافلة المطبعين مع الكيان الإسرائيلي. وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال للبحرين وافتتاحه سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة. عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم اعتبر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحدا من حروب السياسة الحكومية في البحرين على الشعب، مع الإخافة والإفقار والسجن والتهجير والإذلال والتهميش وسلب الحقوق. أما جمعية الوفاق الوطني البحرينية فقد اعتبرت الزيارة استفزازا لمشاعر البحرينيين، ورأت فيها تهديدا لاستقرار ووجود الشعب البحريني الذي يحق له التعبير بكل الوسائل السلمية والحضارية عن رفضه لزيارة لابيد إلى المنامة وتمسكه بالقضية الفلسطينية. في هذا السياق قالت حركة الحريات والديمقراطية حق إن افتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة خطوة علنية متقدمة في مسلسل التطبيع الذي تقوده السلطة غير الشرعية. بالموازاة أطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ البحرين ترفض الصهاينة لتأكيد معارضة الزيارة بشكل تام. أما ميدانيا فقد أطلقت دعوات شعبية للاحتجاج على الزيارة وتحديدا في المنامة، وقد خرجت حركات أشعلت نيران الغضب رفضا لاستقبال لابيد وتدنيس الأرض البحرينية بافتتاح السفارة.
قالت وسائل إعلام صهيونية إن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. وأضاف الإعلام الصهيوني أنه يمكن القول أنها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. وذكر محلل شؤون عربية في التلفزيون الصهيوني أن حزب الله عرض مشاهد طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي تم اعتراضها في جنوبي لبنان ويمكن رؤيتها سليمة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، وقالت إن مجاهديها أسقطوا مسيرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان بأسلحة ملائمة. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا بدء العد التنازلي لثاني انتخابات تشريعية في العراق منذ هزيمة داعش. القوات التركية ومرتزقتها تقصف بالمدفعية قرية سورية في ريف الحسكة. وتظاهرات واسعة في عدة مدن سودانية احتجاجا على استمرار حكم العسكر. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. دعت مفوضية الانتخابات العراقية وسائل الإعلام لمساعدتها برصد خروق قواعد الانتخاب. وأوضح مصدر مسؤول في المفوضية أن من يشتري بطاقات انتخابية لا يحق له التصويت بها يوم الاقتراع، مشيرا إلى إجراءات المفوضية الصارمة تجاه المخالفين للدعاية الانتخابية. ومن جهته صادق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إجراءات الطوارئ الأمنية التي ستتخذ يوم الاقتراع في إطار التحضير للانتخابات التي تجري في العاشر من الشهر الجاري. وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن التدابير تضمنت إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية والحد من التنقل بين المحافظات دون فرض حظر للتجوال. هذا وبدأ العدو التنازلي ثاني انتخابات تشريعية تقام بعد هزيمة تنظيم داعش الوهابي في العراق. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عبد العد التنازلي لثاني انتخابات تشريعية بعد هزيمة تنظيم داعش الوهابي من العراق. أعلنت مفوضية الانتخابات في البصرة جنوب البلاد عن استكمال جدول العمليات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، حيث باتت 514 مركزا انتخابيا مهيئة لاستقبال 1,000,000 وأكثر من 800,000 ناخب في جميع أنحاء المحافظات.
تم تهيئة جميع الكوادر من مراكز تسجيل وكذلك موظفي الاقتراع فنيا ولوجستيا لإجراء انتخابات في موعدها المقرر. بينما أعداد الناخبين في محافظة البصرة 1,868,229 ناخب، بينما مراكز الاقتراع هي 514 مركز اقتراع.
وفي ظل البرامج الانتخابية للأحزاب والتحالفات السياسية التي تركزت على النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق كامل للسيادة العراقية، تصاعدت الدعوات في المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وضرورة اختيار الشخصيات التي تمتلك المؤهلات الكافية لتلبية مطالب المواطنين.
من أول أولوياتنا هو تطبيق قانون خروج القوات المحتلة القوات الأمريكية. النقطة الثانية هي إعادة الاتفاقية الصينية 100,000 برميل مقابل إعمار العراق.
الانتخابات بالوجوب العيني، يعني شلون وجوب أن واحد يشارك بها، ولازم يختار الإنسان اللي ما تجرب بالفساد.
أنا إن شاء الله منتخب الشخص الأفضل والأحسن إن شاء الله، وأدعو الناس إلى الانتخابات الجيدة والصادقة والإنسان الصادق.
وتأتي البصرة بعد بغداد والموصل في التمثيل البرلماني بواقع 25 مقعداً، إلا أن أهالي المدينة يتوقون إلى تمثيل أكبر، ويرون أن غياب إجراء تعداد عام للسكان أفقدهم جزءاً من استحقاقهم في البرلمان.
وما بين استكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية ودعوة المرجعية الدينية للمشاركة الفاعلة والواعية، يتطلع العراقيون إلى تغيير في المشهد السياسي القادم على أسس وطنية وديمقراطية.
أكدت مصادر سورية أن القوات التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها اعتدت بالمدفعية على قرية الدردارة بريف الحسكة في سوريا. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي ظهر اليوم بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة في شمال بلدة التمر بالحسكة، ما ألحق أضرارا مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة على القرية عطلت الحياة اليومية لسكانها نتيجة الخوف والهلع بينهم، وخاصة الأطفال والنساء. جدد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام التأكيد على وجود خطوات للسلام يجب التعامل معها. واعتبر عبد السلام وقف العدوان السعودي ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية للبلاد أبرز خطوات تقود للسلام، مضيفا أن الشعب اليمني بموقف الدفاع عن النفس ولم يقم بالاعتداء على جهة أو دولة، وشدد على أن اليمنيين يطالبون بحقهم في كامل الحرية والسيادة والاستقلال ولن يرضى بأقل من ذلك. طلقت تظاهرات واسعة في عدة مدن سودانية احتجاجا على حكم العسكر وللمطالبة بتأسيس حكم مدني مع استكمال إرساء المؤسسات الدستورية. وشارك في المسيرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني رافعين شعارات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية. تأتي هذه التظاهرات بعد محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد قبل أيام، وتهدف لتذكير السلطة العسكرية بوعود نقل السلطة. وحول التظاهرات والاحتجاجات السياسية في السودان تابعوا هذا التقرير.
المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يعلن عن إحباط محاولة الاستيلاء على السلطة.
يبدو أن السودان ليس على موعد مع الهدوء في الأفق القريب، فمنذ أن تصدر خبر الانقلاب العسكري فيها قبل أيام والبلاد تعيش على صفيح ساخن وتصعيد بين العسكري والمدنيين. الجناح المدني الذي نفد صبره أو كاد قرر الخروج إلى الشوارع مجددا لتذكير العسكر بوعود نقل السلطة. فقد خرجت تظاهرات تطالب بتأسيس حكم مدني وباستكمال إرساء المؤسسات الدستورية. هذه التظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير شارك فيها بينها 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، وخرجت في العاصمة الخرطوم وكسلا ونيالا في دارفور والسليم.
ونحن صبرنا على الإهانات وعلى التجريح وعلى الذل، وعلى من يمن علينا بأنه قد أتى بهذه الثورة، وما أتى بها إلا هؤلاء الشباب الذين استهانوا بهم.
في الخرطوم، بينما شدد المتظاهرون على رفض الانقلابات العسكرية وضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، رفعوا لافتات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية وبهيكلة القوات النظامية وإصلاح المنظومة العدلية. كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم لعملية التحول الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
الموكب هو في الأساس موكب لدعم التحول الديمقراطي أو لدعم الانتقال الديمقراطي ولحماية الفترة الانتقالية.
في هذه أثناء، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزامه التام بدعم التحول الديمقراطي وإنجاح الانتقال وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، رغم أنه قد قال قبل أيام إن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته. وقد سبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك البرهان في محاولة امتصاص الوضع المتأزم عندما أكد ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية في البلاد لتستوعب كل القوى التي تناضل من أجل الديمقراطية. فهل تستطيع تصريحات العسكر أم تمتص غضب الشارع هذه المرة؟ أم أن الأمور مرشحة لتطورات أخرى؟
أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة على صاروخ مضاد للطائرات بعد أيام قليلة من تجربة إطلاق صاروخ فرد صوتي من طراز هواسونغ 8. يأتي ذلك في أعقاب رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه غطاء للعداء. واتهم الزعيم الكوري الشمالي الإدارة الأمريكية باتباع سياسة عدائية ضد بلاده، رغم أن حكومة بايدن عرضت مرارا لقاء مسؤولين كوريين شماليين دون شروط مسبقة. أكد نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف أن المشاورات بين موسكو وواشنطن أظهرت وجود اختلافات كبيرة بين الجانبين. وقال ريابكوف في تصريحات صحفية أن الاختلافات تشمل المفاهيم بين البلدين إضافة للمواقف من السياسة النووية، مبينا أن نقاط التقارب بينهما لا تزال ضئيلة للغاية. ولفت الدبلوماسي الروسي لأن الجانب الأمريكي هاجم موسكو بشدة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى سياسة تشويه الوقائع التي يتبناها الأمريكيون ونسبهم نوايا وخططا للروس لا أساس لها من الصحة. اعتبرت Human Rights Watch أن الإمارات تستخدم معرض إكسبو دبي للترويج لصورة انفتاح تتنافى مع جهودها لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان. وتحدث نائب مديرة قسم الشرق غرب آسيا في المنظمة مايكل بيتش عن اعتقال العشرات من المنتقدين الإماراتيين تعرضوا لمحاكمات جائرة وحكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد محاولة التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان. ودعا مايكل بيتش المشاركين في إكسبو إلى إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق في الإمارات، قائلا على الدول المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها. وأخيرا، قالت مجموعة معنية بإدارة محطات البنزين في بريطانيا أن البلاد تواجه نقصا حادا في إمدادات الوقود، ما يناقض مزاعم الحكومة بأن موجة الشراء بدافع الذعر آخذة بالانحسار. واستمرت الطوابير الممتدة في التشكل حول المحطات التزود بالوقود خاصة في لندن وجنوب إنجلترا، بينها أحد المواقع في هامشاير حيث شهدت شاحنة تحمل مروحية عسكرية. وختاما العناوين الرئيسية. اطلقوا مناورات فاتحو خيبر القوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد. اشتباك مسلح بين مجموعة فلسطينية مقاومة مع قوات الاحتلال في شمال الضفة. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي،
القسم الثالث والأخير، في مطلع سنة 67 هجرية نادى إبراهيم الأشتر على جيشه:
يا أنصار آل الرسول، تقدموا لقتال أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت، ويوما بيوم كربلاء، وهذا أمامكم ابن زياد قاتل الحسين وأصحابه، والآمر بسبي نسائه وأطفاله وإحراق خيامهم عليهم. هبوا لقتال هؤلاء القتلة الذين صبوا المصائب صبا على عيال الحسين وولده السجاد. هيا
هيا يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
وزحف الطرفان بضراوة بالغة واستمر القتال، واستطاع المختار أن يهزم بجيشه جموع أهل الشام الذين بلغ عددهم 10 أضعاف جنود المختار. وسقط في ميدان القتال أكثر قادة جيش الشام، ومنهم ابن مرجانة. ولما شاع خبر مقتل ابن زياد فر الباقون، فقال إبراهيم الأشتر:
احملوا عليهم واقتفوا آثارهم وابعثوا بهم إلى جهنم، ولا تبقوا لهم باقية، كما كانوا ينادون في كربلاء: لا تبقوا لآل البيت باقية.
ومضى جيش المختار في أثر الأمويين الذين كانوا يلقون أنفسهم في نهر الخازر على أمل النجاة من العراقيين فيموتون غرقا. وانتهت المعركة بتلك الهزيمة المنكرة التي لم يحدث التاريخ بأسوأ منها. وعندها قال إبراهيم الأشتر:
يا قوم،
نعم يا أبا محمد،
ابحثوا لي عن جثة ابن زياد،
يا أبا محمد.
نعم،
هذا جسد الطاغية ابن زياد يا أبا محمد.
احتزوا رأسه واحملوه إلى المختار.
هيا يا رجال، هيا يا رجال.
دخل الأشتر مدينة الموصل بعد تطهيرها من المعتدين الأمويين، واستقبله أهلها استقبال الفاتحين، وأرسل للمختار يبشره بانتصار جيشه ومصرع ابن مرجانة. وبعد أن وضع الرسول رأس ابن زياد بين يدي المختار، أمر بإرسال رأس ابن زياد وابن سعد إلى المدينة إلى علي بن الحسين، وقال للرسول:
يا هذا، إذا دخلت وبلغت دار علي بن الحسين ورأيت أبوابه قد فتحت ودخلها الناس، فادخل عليه بالرأسين، فإنه في ذلك الوقت يوضع له الطعام ليأكل هو ومن يدخل عليه. هيا.
سمعا وطاعة يا أبا إسحاق.
أقبل رسول المختار نحو المدينة يجد السير، فلما انتهى إليها مضى إلى بيت الإمام زين العابدين عليه السلام. ولما فتحت الأبواب دخل الناس لتناول الطعام، نادى الرسول بأعلى صوته:
يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، أنا رسول المختار بن أبي عبيدة، ومعي رأس بن مرجانة وعمر بن سعد.
ضج من في الدار وتعالى الصراخ منه، وانتشر الخبر بسرعة في بيوت بني هاشم، ولم تبق امرأة في بيتها إلا وصرخت. ثم دخل الرسول ووضع الرأسين بين يدي الإمام السجاد عليه السلام، فلما رآهما قال: أبعدهما الله إلى النار. ويقول رسول المختار الذي جاء بالرأسين إلى المدينة:
ولم ير زين العابدين ضاحكا قط منذ قتل أبوه إلا في ذلك اليوم، وكان له إبل تحمل الفاكهة من بلاد الشام إلى الحجاز، فأمر بتلك الفاكهة ووزعها على أهل المدينة، ثم خر لله ساجدا يدعو للمختار ولكل من ناصرهم على قتال أعدائهم.
وعندما علم محمد بن الحنفية بذلك خر ساجدا شكرا لله وقال: جزاه الله خير الجزاء، لقد أدرك لنا ثأرنا، ووجب حقه على كل من أولده عبد المطلب بن هاشم. اللهم واحفظ إبراهيم بن مالك الأشتر، وانصره على الأعداء، ووفقه لما تحب وترضى، واغفر له في الآخرة والأولى. السنة التي ظهر فيها المختار وانتصر على أعدائه الأمويين، قال المنهال بن سهل الساعدي:
حججت في السنة التي ظهر فيها المختار، ودخلت على الإمام زين العابدين، فقال لي: يا منهال، ما فعل حرملة بن كاهل؟ فقلت: تركته حيا يرزق. فرفع الإمام يديه وقال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. ولما رجعت إلى الكوفة ذهبت لزيارة المختار، وكان لي صديقا، فوجدته قد ركب دابته، فركبت معه حتى أتى الكناسة فوقف ينتظر شيئا، وكان قد وجه الشرطة في طلب حرملة بن كاهل. فلما وقف بين يديه قال:
الحمد لله الذي أمكنني منك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله،
يا سبحان الله. ومما سبحت يا منهال؟
وقص المنهال ما سمعه من الإمام زين العابدين ودعاءه على حرملة، فقال المختار:
بالله عليك يا منهال، لقد سمعت ذلك حقا؟
إي والله لقد سمعت ذلك.
ونزل المختار وصلى ركعتين وصام نهاره شكرا لله على استجابة دعاء الإمام علي بن الحسين على يديه. وبلا شك فإن المختار قد أدخل السرور على أهل البيت، وترحم عليه الإمامان الباقر والصادق، ونزهه الإمام الصادق من كل ما نسب إليه. جاء عن عبد الله بن شريك العامري أنه قال:
دخلنا على أبي جعفر الباقر عليه السلام يوم النحر وهو متكئ وقد أرسل إلى الحلاق، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه رجل من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها، فمنعه الإمام محمد بن علي بن الحسين وقال له: من أنت؟
أنا الحكم بن المختار.
وكان الحكم بن المختار متباعدا من أبي جعفر، فمد الإمام يده إليه حتى كاد يقعده في حجره، فقال له الحكم:
يا ابن رسول الله، إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا، والقول كثير، ويقولون إنه كذاب، ولا تأمرني بشيء إلا قبلته.
فقال الإمام الباقر: يا سبحان الله، لقد أخبرني أبي أن مهر أمي كان مما بعث به المختار، أولم يبني دورنا وقتل قاتلينا وطلب دماءنا رحمه الله؟ رحم الله أباك، رحم الله أباك، ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه.
واستشهد المختار في الرابع عشر من شهر رمضان عام 67 للهجرة الشريفة بعد معركة طاحنة مع مصعب بن الزبير. وبشهادة المختار دخلت الكوفة تحت سلطة الزبيريين، إذ قتل مصعب بن الزبير في يوم واحد من أهلها 7,000 شخص، وقتل زوجة المختار صبرا وهي ابنة النعمان بن بشير، وهي أول امرأة ضرب عنقها صبرا. وبشهادة المختار انطوت صفحة مشرقة تنفس فيها أهل الكوفة أجواء العدل والاستقرار. أحس بوجودهم بعد 25 عاما من حكم معاوية وولده، ذاقوا فيها كل أنواع الأذى والشر والهوان. فرحم الله المختار ابن أبي عبيدة الثقفي مجاهدا وشهيدا.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
استمعتم إلى الحلقة 33 من
المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على سيدنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو يحذرنا من الغرور والعجب بأنفسنا. فقد قال: أيها الأحبة المؤمنون، أيها الأعزة المسلمون، بارك الله لكم في كل ما آتاكم وسدد خطاكم على صراطه المستقيم، وأنتم تكتبون لأنفسكم وللآتين بعدكم صفحات مباركة طيبة يعتز بها من هو معكم ومن هو بعدكم. يطيب لي أن أذكركم ونفسي ألا يأخذنكم العجب والغرور بما تيسر لكم بلطف الله سبحانه وتعالى، فأنتم مهما بلغتم من عمران هذه البلاد ومهما استطعتم أن تسجلوا من الانتصارات العظيمة في ميادين القتال على عدو الله وعدوكم، فإنكم لم تحققوا هذا ولا ذاك بقوتكم ولا بإرادتكم، وإنما بلطف الله سبحانه وتعالى بكم ومنه عليكم. فاشكروا له سبحانه وتعالى واحمدوه على أن جعلكم تحققون هذه الإنجازات التي يفخر بها من هو منكم ولكم، وحتى أولئك الذين ليسوا لكم، إذ يرون أعمالكم المباركة الطيبة لابد لهم أن يشيدوا بها. انظروا إلى الله سبحانه وتعالى واحمدوه على توفيقه إياكم لكل خير قصدتموه، وتسديده إياكم لأن تكونوا من عباده المخلصين والمخلصين، وهو ولي التوفيق، وأنتم أولئك الذين ترتفع قلوبهم بأيديهم إليه سبحانه وتعالى، تستنجد به أن يحميها من شرور أنفسها وسيئات أعمالها.
يعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لهت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذب يعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعد